رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد واستغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واتوب اليه. تم الكلام في استدلال المصنف بالسيرة وقرأنا من أن الشيخان ذلة العبد هذا وتبين أن الاستدلال بالسيرة استدلال تام. السيرة تنقسم إلى قسمين كما فعل المصنف، ذكر تقريبين الاستدلال بالسيرة: سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء، وتبين ثمانية الاستدلال بالسيرة. بقي شيء يرتبط بالسيرة حتى نجيب عن بعض التساؤلات. فنقول السيرة على أنحاء ثلاثة، سيرة تنقسم إلى أنحاء ثلاثة: سيرة عقلائية أولا، ومتشرعية بالمعنى الأخص ثانيا، ومتشرعية بالمعنى الأعم ثالثا. ثلاث أقسام عندنا للسيرة. المرتكز عندنا من خلال دراساتنا للأصول السابقة أن السيرة على قسمها، هذا ليس دقيقا. صحيح هو أن السيرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: سيرة عقلائية، وسيرة متشرعية بالمعنى الأخر، وسيرة متشرعية بالمعنى الأعم. والفارق بين هذه الأقسام الثلاثة هو أن السيرة الأولى، السيرة العقلائية، تحتاج لتتمة الاستدلال إلى مقدمتين. حتى يتم الاستدلال بسيرة العقلاء نحتاج إلى إثبات أمرين. الأمر الأول أن الشارع لو لم يرضى بالسيرة لردع عنها، هاي مقدمة لابد من إثباتها. لو لم يرضى ولو لم يمضي لردع، هاي خطوة. والمقدمة الثانية، الخطوة الثانية، لو ردع لوصل إلينا، كما بينا هذا في سيرة العقلاء. الدليل ليس هو عمل العقلاء، بل حتى ولا عمل المتشرع، عمل الناس عموما، عمل المكلفين، كل قيمة مائلة سواء كانوا عقلاء أو متشرعة، القيمة، كل القيمة للدليل. الدليل في محل الكلام السنة، القيمة للسنة، لقول المعصوم أو فعله أو تقريره. هذا اللي يريد إحنا نصل إليه في الاستدلال بالسيرة. السيرة ليست دليلا مستقلا عن السيرة، عن السنة. قلنا السيرة هي الكاشف الثاني الذي يكشف عن السنة. السنة تنكشف بطريقين كما ذكرنا هذا أكثر من مرة. السيرة، السنة تنكشف بالأخبار، الأخبار كاشفة عن السنة، كاشفة عن قول المعصوم، وربما تكشف عن فعل المعصوم كما في مثلا الأخبار التي بينت وضوء النبي صلى الله عليه وآله. فالأخبار تنقل فعل المعصوم، وغالبا ما تنقل قول المعصوم. فالأخبار تكشف عن السنة. السيرة أيضا كذلك، السيرة في عرض الأخبار تكشف عن السنة، ليست هي دليلا مستقلة، إنما الدليل، تمام الدليل هو السنة، والسيرة تكشف عن السنة. من هنا نحن لا يمكن لنا أن نستدل بنفس الفعل، نفس السيرة، نستدل بالإمضاء، بالرضا. الرضا لو لم يرضى الشارع عن السيرة، لو لم يمضي السيرة لردعت، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، المقدمة الثانية، لو ردع لوصل إلينا. وقد ذكرنا أن دواعي النقل والإيصال متضافرة، الموانع مرتفعة، مثل هكذا أمور واضحة بينة يومية، ممارسات يومية لو كان مردوع عنها لوصل الردع إلينا، ولو في ضمن رواية ولو كانت ضعيفة. مع ذلك احنا قلنا الثابت هو عكس ذلك، الثابت هو عكس ذلك، والذي وصل إلينا أن لم يدل على ما يوافق السيرة، على الأقل ينسجم مع ما يوافق السيرة وليس برادع. هاي سيرة العقلاء تحتاج إلى هاتين المقدمتين، هاي هذا القسم الأول، النحو الأول. النحو الثاني، القسم الثاني، سيرة المتشرعة بالمعنى الأخر. والمراد من سيرة المتشرعة بالمعنى الأخر هي السيرة القائمة على عمل ينحصر تفسيره في التلقي من الشارع، ولا مبرر ولا تفسير، ولا يمكن لنا أن نفسر ونبرر عمل المتشرعة وجريان سيرتهم على عمل معين إلا بالتلقي من الشارع والأخذ من الشارع، كما في السيرة، سيرة المتشرعة على عدم تخميس الإرث. جرت سيرة المتشرعة على عدم وجوب الخمس في الإرث، وكما في سيرة العقلاء الجارية على الجهر في صلاة الفجر مثلا. هذا ينحصر تفسيره، ما إلى غير تفسير، قطعا هذا مأخوذ من الشارع. لما جرت سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة المعاصرين للمعصوم على عدم التخميس؟ هذا عدم التخميس ما إلى منشأ وما إلى تفسير ومبرر إلا الأخذ من الشارع. فنقول هاي السيرة تكشف عن الدليل، تكشف عن السنة، تكشف عن موقف الشارع كشف المعلول عن العلم. هاي السيرة لابد أن تكون معلولة للتلقي من الشارع، ما لها غير تفسير. لا يمكن أن نقول هاي مأخوذة من المرتكزات العقلائية تماشيا مع مرتكزاتهم العقلائية. أي مرتكزات عقلائية اللي تحتم عدم التخميس في الأرض؟ المرتكزات العقلائية لا تثبت الخمس ولا تثبت عدم الخمس في أمثال المقام. المرتكزات العقلائية حيادية تجاه هذه النقطة، فما إلى مبرر هذا الجري العملي، ما إلى مبرر وما إلى تفسير، إلا أن أصحاب الأئمة تلقوا ذلك من الإمام المعصوم وهو الدليل على الحكم الشرعي. هاي اللي عادة نقول لا تحتاج إلى إنضاء، ولا تحتاج إلى استكشاف عدم الردع والإنضاء، ولو كان لبان. هذا الكلام كله ما تحتاجه. هاي السيرة بالمعنى الأخر على عكس السيرة العقلائية لا تحتاج إلى كلتا المقدمتين، لا تحتاج إلى أن الشارع لو لم يرضى لردع، ولا تحتاج إلى لو ردع لوصل إلينا، لا تحتاج إلى كلتا المقدمتين. ليش؟ لأن التفسير منحصر بالتلقي من الشارع. ما إن تقوم السيرة على عمل من الأعمال حتى نجزم أن هذا مأخوذ من الشارع، فهي تكشف عن الأخذ من الشارع. حتى هذا شلون أخذ من الشارع؟ شنو المأخوذ من الشارع؟ قول من الشارع، فعل، تقرير، ما يهمنا الشيء، يهمنا أن ذلك سنة. أما شنو هاي السنة؟ تمثلت في أي شيء، في أي فعل، في أي رواية، في أي قول؟ هذا لا ينفعنا في البحث طالما جزمنا بأن هذا الكلام مأخوذ، هذا العمل مأخوذ من المعصوم. ولذلك احنا ما نحتاج الى انباء، هذا اللي هو مركوز بانفسنا، ان سيرة المتشرعة لا تحتاج الى انباء. هذا القسم الثاني. القسم الثالث، سيرة المتشرعة، هذا طبعا القسم الاول الثاني قبل ان ننتقل. هذا القسم الثاني امثلته شرعية محدودة، ثاني الثالث ايضا امثلته محدودة، لكن هذا احنا كنا نتبع المفردات السيرة المتشرعية في الفقه الصغروية. هذا استخد احنا مثلا قد مو كل الدقيقين في نقل الامثلة. هذا الجي اثر بالصلاة الصبح، عدم تخميس الارث مثلا، عدم وجوب اكثر من صلاة في يوم الجمعة، هذا جرت عليه سيرة المتشرعة مثلا. هذا امثلة. هذا القسم الثاني. القسم الثالث، سيرة المتشرعة بالمعنى الاعم. سيرة المتشرعة بالمعنى الأعم هي جريان عمل الأصحاب واستقرار عمل الأصحاب من المتشرعة، من أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم، استقرار عملهم على عمل، على شيء لا ينحصر، حتى تختلف عن الثانية، لا ينحصر تفسيره ولا يتوقف تبريره على الأخذ من الشارع المقدس، بل يحتمل شيء آخر، يحتمل أن يكون مأخوذا من المرتكزات العقلائية، عملهم منطلق من مرتكزاتهم العقلائية. فهذا القسم الثالث. هذا القسم الثالث لا ينحصر تفسيره في الأخذ من الشارع. صحيح عمل المتشرع من أصحاب الأئمة، لكن مو التفسير الوحيد إلى أن هذا مأخوذ من الشارع قطعا، كما في مسألة عدم تخميس الإرث اللي ما لها منشأ في مرتكزات العقلاء. هذا القسم الثالث أمثلته مثلا، هذا محل كلام، أمثلته العمل على حجية خبر الواحد، الأخذ بأخبار الآحاد، عمل المتشرعة من أصحاب الأئمة بأخبار الآحاد، هذا سيرة متشرعية بالمعنى الأعم. أما كونها سيرة متشرعية، لأن إحنا فارضين أن العامل هم منه أصحاب الأئمة المتشرع، وأما كونها بالمعنى الأعم فباعتبار أن هذا من حصر تفسيرها في التلقي من الشارع، يحتمل أن يكون عمل الأصحاب أصحاب الأئمة من المتشرعة بخبر الواحد، هذا ناشئ من مرتكزاتهم العقلائية وتماشيا مع مرتكزاتهم العقلائية. ولذلك احنا قلنا في بياننا لسيرة المتشرعة، بينا أمرين: أولا استقرار وثبوت السيرة، هذا ما لنا علاقة به، ثبتناه، قلنا لو رفضوا لو قبلوا، رفضوا مرفوض، قبلوا هذا هو الثابت هو المتعين. إذن الأصحاب أصحاب الأئمة عملوا بأخبار الآحاد. ذكرنا أمر ثاني، قلنا كيف نستكشف إمضاء الشارع، أو قل كيف نستكشف، حتى لا تتأذن الإمضاء، كيف نستكشف الدليل من هذه السيرة، شلون هاي السيرة تكشف عن الدليل الشرعي. قلنا هناك احتمالان، كلا الاحتمالين نافع في الاستدلال. الاحتمال الأول أن يكون الأصحاب الأئمة عملوا بسيرة المتشرع، عملوا بأخبار الآحاد، أصحاب الأئمة عملوا بأخبار الآحاد بعد أن استعلموا من الإمام وأجاب الإمام بالإيجاب، فهذا يكون بيان مأخوذ من الإمام. وقلنا هذا السؤال والجواب يمكن أن يدعى متمثلا بالروايات الطوائف العشرة المتقدمة، هاي كلها تنسجم مع الحجية، فيحتمل، وإحنا يكفينا الاعتماد في مقام هذا الاستدلال، يكفينا أن نحتمل أنها متلقات من الشارع، إما أن تكون متلقات من الشارع مباشرة، فحينئذ تكشف عن الدليل كشف المعلول عن العلة من دون توسط شيء. الاحتمال الثاني قلنا لا، أن أصحاب الأئمة يحتمل أنهم عملوا بأخبار الآحاد تماشيا مع مرتكزاتهم العقلائية، وأنهم يعتقدون أن مثل هكذا أمر لا يحتاج إلى سؤال من الإمام، غني عن السؤال، هذا أمر مفروغ عنه، وإنما يسألون عن التصريحات وعن الصغريات كما ورد في أخي يونس بن عبد الرحمن ثقة، والإمام أجاب قال نعم، وأقر السائل على ما مرتكز في لجنة، ما عندنا احتمال ثالث. لو أخذوا الحجية مباشرة من الإمام، لو أخذوا الحجية من حيث التقرير من مرتكزاتهم العقلائية المقرر وغير المردوع عنها، هذا الاحتمال، لاحظوا هذا الاحتمال الثاني في سيرة المتشرعة بالمعنى الأعم، هذا يضطرنا لأن نقول بأننا في القسم الثالث نحتاج إلى المقدمة الأولى ولا نحتاج إلى المقدمة الثانية. فسيرة المتشرعة بالمعنى الأعم سيرة وسط بين سيرة العقلاء التي تفتقر إلى المقدمتين، وبين سيرة المتشرعة بالمعنى الآخر التي لا تحتاج إلى شيء من المقدمتين. هاي السيرة الثانية يعني سيرة المتشرعة بالمعنى الأعم، هاي تفتقر إلى المقدمة الأولى لكن لا تفتقر إلى المقدمة الثانية. ليش تفتقر إلى المقدمة الأولى؟ تفتقر إلى المقدمة الأولى لوجود هذا الاحتمال الثاني. من قال أن الأصحاب الأئمة إنما عملوا بأخبار الآحاد من باب التلقي من الإمام. لما لا يكون ذلك تماشيا مع العقلاء، مع مرتكزات العقلاء؟ هذا نقول حتى هذا الاحتمال ينفعنا في الاستدلال، لكن بعد تسميمه بإقرار المعصوم. المعصوم لم يردع فهو راض، فنحتاج إلى مقدمة. لو نحتاج إلى مقدمة أن الشارع المقدس لو لم يمضي لردعه، نحتاجها في رواية يونس. نقول له للإمام، نقول له أنت لو ما كنت راضي بحجية خبر الثقة كان المفروض تردع هذا السائل. نقول له من قال أن خبر الثقة حجة حتى أنت تسألني عن الصغايات وعن التطبيقات؟ فلو لم يرضى لردعه. هذا نحتاجه في سيرة المتشرعة بالمعنى الأعم. لكن ما نحتاج الثاني، ما نحتاج المقدمة الثانية، إنما نحتاج المقدمة الأولى لاحتمال أن تكون السيرة مأخوذة من العقلاء، فنحتاج إلى المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية فلا نحتاج إليها، وذلك لأن نفس استقرار السيرة، نفس استقرار السيرة، سيرة المتشرعة واستمرارها، هذا أدل دليل على عدم الردع. فمن نحتاج إلى دليل يدلنا على عدم الردع؟ نقول لو ردع لوصل إلينا، هاي من نحتاج. لو ردع لوصل إلينا، هاي من نحتاج. شنو اللي يثبت لنا عدم الردع؟ اللي يثبت لنا عدم الردع هو نفس استقرار السيرة. نقول زرارة ومحمد بن مسلم وغيره من الأتقياء الورعين ما يمكن أن يجمعون جميعا على عمل ويخالفون قول المعصوم مع أن المعصوم ردع. نفس استقرار سيرة العقلاء هذا دليل على عدم الردع، فمن احتاج للاستدلال على عدم الردع بعدم الوصول؟ نقول لو ردع لوصل إلينا، هذا من احتاجه. نحتاج فقط إلى نفس استقرار سيرة المتشرعة، هذا دليل على عدم الردع. فالسيرة من القسم الثالث تفتقر إلى المقدمة الأولى ولا تفتقر إلى المقدمة الثانية. هذا أصل التقسيم وما تحتاج إليه من المقدمات. في نفس هذا التقسيم نقول لما سميت هاي السيرة الثالثة سيرة بالمعنى الأعم، سيرة متشرعة بالمعنى الأعم؟ ليش أولا سيرة متشرعة وليش ثانيا بالمعنى الأعم؟ أولا أما تسميتها بسيرة متشرعة فلوضوح أننا نتحدث عن جريان عمل المتشرع من أصحاب الأئمة، مو جريان عمل العقلاء، جريان عمل المتشرع، فنسميها سيرة متشرعة. لكن بالمعنى الأعم، إنما سميت بالمعنى الأعم فالاحتمال، هذا الاحتمال الثاني، الاحتمال أن تكون تلك السيرة إنما استقرت لأجل التلقي من المرتكزات العقلائية، فنسميها سيرة متشرعة لكن بالمعنى الأعم. سيرة متشرعة لأن قاعد نتحدث عن متشرعة عملوا بأخبار الآحاد مثلا، وبالمعنى الأعم حتى نميزها عن بالمعنى الأخص التي ينحصر تفسيرها بالمعنى الأخص بالتلقي من الشارع، في حين بالمعنى الأعم لا، ما ينحصر تفسيرها بالمعنى، ما ينحصر تفسيرها بالتلقي من الشارع، يحتمل أن تكون تماشيا مع مرتكزات العقلاء. ولذلك شوفوا، ولذلك هاي سيرة المتشرعة بالمعنى الأعم لا تكشف عن الدليل كشف المعلول عن العلة، ما تكشف عن الدليل وكأنما هي معلولة للدليل، هي مو بالضرورة معلولة للدليل. نحن لا نجزم أن تلك السيرة معلولة للدليل كما كانت في القسم الثاني حتى نقول تكشف عن الدليل كشف المعلول عن العلة، إنما التي تكشف عن الدليل كشف المعلول عن العلة هي خصوص الثاني. الثالثة لا، يبرز هذا الاحتمال الثاني اللي يمنعنا من أن نقول هي لا مبررة ولا مفسرة لها إلا التلقي من الشارع. هذا الأمر الأول. هذا الأمر الأول هو اللي يوجب التشويش عند بعض الأخوان ويدعي أن سيرة المتشرعة لا تحتاج إلى إمضاء. لا، نقول تحتاج إلى إمضاء، لأن قلنا أكثر من مرة أن الدليل مو نفس السيرة حتى تقول أن السيرة لا تحتاج إلى إمضاء. الدليل مو نفس السيرة، الدليل هو السنة، هو التقرير أو القول أو الفعل. إذا كانت السيرة معلولة للدليل فقط ماكو تفسير آخر، فهاي السيرة تكشف عن الدليل، وما نحتاج لأن نسعد أنفسنا في مقدمات أخرى، إمضاء وما إمضاء ورجع وعدم رجع لو كان لبان. ليش؟ لأن نفس السيرة تكشف عن الدليل، إذا كشفت عن الدليل بعد لا تحتاج إلى شيء. أما التي بالمعنى الأعم هاي مو معلولة بالضرورة للدليل، ليست معلولة للدليل، فلا تكشف عنا كشف المعلول عن العلة. هذا لازم أعم، قد يكون معلول للدليل وقد يكون معلول لشيء آخر في مرتكزات العقلاء. من المعين لكونها مأخوذة من الدليل؟ لا معينة، فبمجردها لا تكشف عن الدليل. انضم لعدم الإمضاء على كل حال، انضم لعدم عدم الرجع، الإمضاء حتى تكون هاي سيرة متشرعة ناشئة من مناسك عقلائية منضاء. إذا صارت منضاء بعد لا نحتاج إلى المقدمة الثانية، لو كان لبان، لو رجع لوصله، لا ما نحتاج إلى هذا، لأن نفس استقرار سيرة المتشرعة هو يدل على عدم الرجع، فما نحتاج إلى المقدمة الثانية. أمر ثاني، فارق التي بالمعنى الأعم عن التي بالمعنى الأخص، هو هذا اللي بيناه، قلنا التي بالمعنى الأخص تنسجم مع مرتكزات العقلاء، مو مثل مسألة الجهر والإخفاء، فنحتاج إلى أنضاء في هاي الثانية، ونحتاج إلى أنضاء في الأولى، هذا بيناه، لكن يعني بيناه في ضمن هذا الكلام. هذا ما يرتبط بأصل التأثير. وأما الاعتراض، اللي ذكره المعترض، اللي ذكره المصنف كاعتراض مشهور، هذا الاعتراض هذا قلنا يعني احنا حينما ذكرنا الاعتراض ذكرناه بشكل مجمل، ما قلنا أن هذا الاعتراض وارد على أي أقسام السيرة. الآن نفصل، قلنا حتى لا نفسد على المصنف جوابه، هذا كتنبيه نذكره يرتبط بالاعتراض. هذا الاعتراض هل هو وارد أصلا بقطع النظر عن جواب المصنف؟ قبل أن تصل النوبة إلى الأجوبة نستعلم من المستشكل شنو مقصودك من هذا الإشكال؟ هل المقصود من الإشكال هو الإشكال على سيرة المتشرعة أو سيرة العقلاء؟ الجواب هذا يا إشكال، خلينا نستذكره حتى لا، هذا الإشكال اللي يقول أن السيرة مردوعة، هذا الردع وعدم الردع هذا هو محط الإشكال جوابا وإشكال. الردع المستشكل يقول مردوعة، المجيب يقول ما مردوعة. هذا الإشكال وارد على سيرة العقلاء وعلى سيرة المتشرعة، على التقريب الأول اللي ذكر المصنف أو على التقريب الثاني؟ الجواب هو أن هذا الاعتراض وارد على سيرة العقلاء، على التقريب الثاني اللي ذكره المصنف، ولا يرد هذا الاعتراض على التقريب الأول. هذا مسألة أن السيرة مردوعة بالآيات أو غير مردوعة، هذا لا يرد على التقريب الأول الاستدلال بسيرة المتشرعة، إنما يرد على التقريب الثاني الاستدلال بسيرة العقلاء، لا لأجل ما قد يتوهم من أن سيرة المتشرعة لا تحتاج إلى إمضاء، حتى نقول هذا الإشكال لا يرد على مسألة الاستدلال بسيرة المتشرعة. لا، مو لأجل هذا، مو لأجل أن سيرة المتشرعة تكشف عن الدليل كشف المعلول عن العلة، فلا تصل النوبة إلى الحديث عن الرابع وعدم الردع، فتكون سيرة المتشرعة سالمة عن هذا الإشكال. لا، هذا توهم فاسد كما ذكر بعض من لاحظ الحلقة التالية، هذا توهم مو صحيح. مو أن الإشكال إنما يختص بسيرة العقلاء لأجل أن سيرة المتشرعة غنية عن هذا البحث ولا نحتاج فيها إلى إثبات الإمضاء. لا، بينا، قلنا هاي سيرة متشرعة بالمعنى الأعم وهي تحتاج إلى إمضاء، فلو كانت مردوعه لما كشفت عن الدليل. فهذا الاشكال من هاي الناحيه مو مطلقه، من ناحيه الحاجه الى الامضاء وعدم الحاجه الى الامضاء، هذا الاشكال كما يرد على سيره المتشرعه يرد على سيره العقلاء هاي الناحيه، لكن انما لا يرد على سيره المتشرعه من ناحيه اخرى، من ناحيه ان المصنف حينما فرغ من التقريبين، حينما ذكر التقريب الاول سيره المتشرعه والتقريب الثاني سيره العقلاء، ذكر مطلب اخر لطيف من المصنف، قال بيان الفارق بين التقريبين، هاي منها تظهر ثمرة ذكر المصنف لهذا الفارق. المصنف قال أن الفارق بين التقريبين هو أن سيرة العقلاء لا تحتاج، حتى نستدل بسيرة العقلاء على حجية خبر الواحد، لا تحتاج سيرة العقلاء إلى إثبات، ما تحتاج إلى تكلف مؤنس إثبات جريان السيرة تعلن على الأخذ بأخبار الآحاد في الشرعية. هو قال المصنف قال ما تحتاج، يكفينا الميل، يكفينا وجود ميل العقلاء وتكون هاي العادة والسجية عند العقلاء، هاي السجية والعادة الراسخة القوية عند العقلاء اللي قد تؤدي بالعقلاء لأن ينجرون للعمل بأخبار الآحاد، لا فقط في التكوينيات الأغراض الشرعية أو التشريعيات المولوية فيما بينهم، لا قد تنجر إلى التعامل مع الشارع بأخبار الآحاد ويفهمون مقاصد الشارع المقدس من أخبار الآحاد. يكفي وجود هذا الميت ليكون جرس إنذار بلحاظ أغراض الشارع المقدس، فلو لم يكن الشارع المقدس راضيا عن حجية خبر الواحد لكان اللازم عليه أن يردع. عدم ردعه مع علمه أن تلك السيرة في معرض الوصول إلى أغراضه، هذا دليل على رضاه وإمضاءه وقبوله. ومن احتاج إلى أن نثبت أن العقلاء فعلا عملوا بأخبار الآحاد في مجال التشريعيات حتى يردع الشارع، لأن قلنا الشارع حكيم لا ينتظر أن تضيع أغراضه فعلا حتى يردع عن تلك السيرة، مجرد أن تتعرض أغراضه للخطر هو يردع عن تلك السيرة لو لم يكن راضيا. هذا بالنسبة إلى سيرة العقلاء. أما سيرة المتشرعة، قلنا لا، سيرة المتشرعة ما يكفي فيها أن تكون السيرة قابلة للتحقق في معرض التحقق، لا، قلنا لا بد من أن تكون سيرة العقلاء جارية، سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة جارية على العمل بأخبار الآحاد في الشرعيات فعلا، هاي فعلا قلنا عزيزة نحتاج إلى فعلا، ولذلك أثبتنا بالأمر الأول المتقدم أن المتشرع من أصحاب الأئمة فعلا عملوا بأخبار الآحاد، لم يرفضوا العمل بأخبار الآحاد، هذا فارق بين التقريبين. هذا الفارق هو المصنف ذكره كتمهيد وكتوطئة لفهم الإشكال ولفهم الجواب الصحيح عن الإشكال. قال هذا سيرة المتشرع من أصحاب الأئمة لما كنا نحتاج فيها إلى الاستقرار فعلا وإلى الجري العملي الخارجي فعلا، فنفس جريان السيرة خارجا وفعلا هذا يكشف عن عدم صلاحية الآيات للرد. فهذا الإشكال احنا شنو اللي دخلنا بهذا النفق، اللي دخلنا به هو أن أريد أقول أن هذا الإشكال وارد على شنو، وارد على سيرة العقلاء لو على سيرة المتشرعة، قاعد نجاوب نقول هذا الإشكال ما يدري أصلاً ما يجي، هذا الإشكال مو يأتي الإشكال ويرتفع، لا أصلاً هذا الإشكال ليس بجار في سيرة المتشرعة. ليش؟ لأن نفس انعقاد سيرة المتشرعة ونفس عمل الأصحاب من المتشرعة من أصحاب الأئمة وممارستهم العملية الخارجية هو هذا يكشف عن عدم صلاحية الآيات للرد، وإلا لو كانت الآيات رادعة وقلنا هم ملتفتون إلى الآيات ويتلون الآيات ليلا نهار يلتفتون للآيات، ومع ذلك لو كانت رادعة لارتدعوا، فعدم ارتداعهم واستقرار سيرتهم هذا أدل دليل على عدم صلاحية الآيات للرد. هذا هو الذي يمنع من ورود الإشكال على سيرة المتشرعة. هذا الإشكال خاص بسيرة العقلاء ولا يرد على سيرة المتشرعة، لا لأجل أن سيرة المتشرعة لا تحتاج إلى إنضاف. لا، إحنا شفنا بالتقريب الأول اللي ذكرناه لسيرة المتشرعة أن سيرة المتشرعة تحتاج إلى إنضاف. ليش؟ لأن سيرة المتشرعة بالمعنى الأعم يحتمل أن تكون ناشئة من المرتكزات العقلائية، فتحتاج إلى إنضاف. لا تقول هذا لا يشمل وهالإشكال لأن سيرة المتشرعة لا تحتاج إلى إنضاف، وما يجي حديث الردع وعدم الردع. هذا كلام سطحي ليس بصحيح. الصحيح ما ذكرناه من أن نفس انعقاد السيرة وتمامية السيرة سيرة المتشرعة هذا دليل على عدم صلاحية الآيات للرادع. هذا ما يرتبط بالاستدلال بالسنة. إذا أكو سؤال شكرا.
يثبت
الإنضاء في مثل الأقلاق. نعم.
نحتاج إلى
إشعاد
عدم النهي،
إشعاد
عدم الرجع،
أو يكفي الشك في عدم الرجع. إحنا اللي نحتاج قلنا الإنضاء. الإنضاء نحتاج. هذا هو الدليل. ليس الدليل هو السير. نحتاج إلى إنضاء. هذا الإنضاء شلون نستكشفه من عدم الرجع. المقصود من عدم الرجع مو أن المكلف يقعد في بيته ويقول أنا لم يصلني ردع فإذا السيرة منضاع. لا، هو لابد أن يتفحص يفحص ويحاول أن يعثر على ما يكون رادعا. فإن لم يعثر على الردع يقول خلاص إذا هذا عدم الرجع دليل على الإنضاع. كما في العمل بالعام مر علينا، هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص أو لا؟ إن لا، لا يجوز العمل بالعام وأخذ العام حجة ما لم يتم البحث عن المخصص في مضان وجوده. يبحث عنه في مضان وجوده فإن عثر على مخصص فهو، وإلا فلا. هاي عندنا سيرة قائمة فعلا، سيرة فقلاء مثلا قائمة فعلا أو في معرض الانجرار للشرعيات، نبحث عن ورود رادع، فإن عثرنا عن رادع يقول هذا يرجع عن السيرة، وإلا يعثنا عن العثور عن الرادع، حينئذ نقول عدم الرادع دليل على الإنضاف. فمو أن الواحد يعتزل في بيته ويقول ما في رادع، لا، هم يبحث عن الرادع في مضان وجوده. سؤال على سيرة المتشرع على الأعم بالمعنى الأعم بالمعنى الأخر. شيخ أمران هذا تمام الكلام في الاستدلال بالسنة. قلنا الأدلة المذكورة للاستدلال على حجية الخبر الواحد، أولا الكتاب العزيز، وذكر المصنف آيتين، آية النبأ وآية النفر، تبين عدم تمامية آية النفر وتمامية آية النبأ بلحاظ مفهوم الشرط لا بلحاظ مفهوم الوصف. فرغنا من الآيات اجينا للسنة، قلنا الاستدلال بالسنة إلى طريقان. الطريق الأول هو الروايات الأخبار، وقلنا الأخبار هم على قسمين، أخبار متواترة وأخبار محفوفة قراءة قطعية. الأخبار المتواترة ما أمكننا الحصول عليها، لم يتم لنا من الطوائف المتقدمة إلا بعض من الطائفة التاسعة والعاشرة، وهي روايات محدودة معدودة لا تمثل تواترة. فرغنا من ناجين لي الروايات المحفوفة بقراءة قطعية، ذكرنا نموذج رواية الحميري، وقلنا من غير البعيد أن يدعى احتفاظ هاي الرواية بقراءة قطعية بالإحاط الوثائق في إحاط الرواة، وكونهم من الأجلاء الأبرار الأثقياء ومن مشايخ أصحابنا، وقلة الوثائق أيضا هذا يولد عندنا قد يولد الاطمئنان الشخصي. فإن حصلنا على الاطمئنان الشخصي فهو، وإلا فلا، كل واحد يرجع إلى نفسه. هذا اطمئنان شخصي مو ظن نوعي حتى نقول حصل ولم يحصل الظن فعلا، لا، هذا لابد من حصول الظن عند نفس الشخص الباحث المستدل، يكون يحصل عنده ظن شخصي. فإن حصل فهو وإلا فلا. هذا بالنسبة للطريق الأول. جينا للطريق الثاني، سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء، وقد فرغنا من تمامية الاستدلال بالسيرة وأن الاعتراض المذكور ليس بتام لمواجهة الاستدلال. الكلام يقع فعلا في الدليل الثالث غير دليل الكتاب والسنة، دليل العقل. دليل العقل إلى أكثر من شكل، إلى شكلين. الشكل الأول اللي يبتدي به المصنف ويذكر المصنف هو العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي هذا قضية عقلية، لا ترتبط بالكتاب ولا ترتبط بالسنة، هاي قضية عقلية. العلم الإجمالي هاي طريقة ذكرها الشيخ الأعظم في رسائله، وأثبت من خلالها حجية خبر الفقه، حجية خبر الواحد خلال هذا العلم الإجمالي. حاصل بيان العلم الإجمالي، نقول إذا لاحظنا الروايات الواصلة إلينا في الكتب المعتبرة، الكتب المعتبرة الكتب الأربعة وغير الكتب الأربعة المعتبرة الثابتة عندنا، إذا لاحظنا هاي الروايات وجدنا أنها روايات كثيرة عديدة تبلغ عشرات أو آلاف، عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الروايات، قد تبلغ مثلا 100,000 رواية، روايات متعددة. لكن هاي الروايات إذا لاحظناها مو تمامها وصلت إلينا بطريق الثقة. بعض تلك الروايات روايات كذابين وضاعين أو ضعاف أو مجاهيل، وبعضها الآخر مروية بواسطة الثقة. فعندنا روايات متعددة كثيرة، كم هذه من الرواية؟ افرض مثلا 100,000 رواية، بعضها هي مروية بطريقة الثقة. افرض مثلا عندنا 1,000 رواية من بين تلك الروايات مروية بطريقة الثقة، سلسلة رواتها سندها كلهم من الثقة. إذا أجينا إلى هاي الروايات شوية خلينا نلاحظ شيء عقلي، مو ما يعتمد على مقدمة شرعية، فقط تصورات. عندنا 100,000 رواية، بعض منها 1,000 رواية واصلة إلينا بطريقة الثقات. هاي 100,000 رواية إذا أجينا حاكمناها وقرأناها لا يمكن أن يكون من باب الاتفاق والصدفة أن جميع تلك الروايات 1,000 روايات الثقات هي غير صادرة من المعصم، هذا بعيد جدا، بل قد يكون قريب من المحال أن تكون سبحان الله اتفاقا من 1,000 رواية مروية بواسطة الثقات كلها روايات كاذبة. هذا بعيد بحساب الاحتمالات أن تكذب رواية أو روايتين من بين تلك 1,000، 10 روايات، 20 رواية، 100, 200 أكثر، لكن تمام هذا 1,000 تكون غير صادرة وكلها كذب فيها الثقة أو اشتدها الثقة في ضمن هاي روايات 1,000 المروية بطريقة الثقة، هاي كلها كاذبة، هذا أمر مستبعد بحساب الاحتمالات، هذا ما يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون اتفاقا كل هاي الروايات ليست بصادرة. على الأقل هناك مثلا 10 روايات صادرة من المعصوم، إن لم نقل أكثر، لكن إحنا يكفينا حتى نتمم الاستدلال يكفينا أن نفرض هذا الرقم القليل، 10 روايات صادقة يعني شنو؟ يعني فعلا صادرة من المعصوم، صدرت من المعصوم 10 روايات، هاي 10 بعضها يثبت وجوب الخمس، بعضها يثبت وجوب الحج، بعضها يثبت استراط الثورة، بعضها يثبت شيء آخر، هاي أحكام موجودة في ضمن تلك 10 التي نقطع بصدورها من بين تلك 1,000، استبعدنا إحنا الروايات غير الثقات، روايات الضعاف والمجاهيل، جينا حاكمنا 1,000 اللي مروية عن الثقات، هاي 1,000 قلنا لا شك في على الأقل صدق أو صدور 10 منها، هذا 10 الصادرة قطعا غير مشخصة في ضمن تلك 1,000 غير معينة، ما ندري هذا هو الصادر فعلا، هاي 10 أو 10 الثانية أو 10 الثالثة، كم 10 عندنا بالألف شيخ علي؟ عندنا 110، فما ندري أي 10 من بين تلك 110 هي
الروايات الصادقة. هذا إذا ما فرضنا التداخل، إذا فرضنا التداخل يزداد العدد، عدد العشرات يزداد. الآن دعك من التداخل، نقول هاي عشرة من بين مئة عشرة، أي تلك العشرة هي الروايات الصادقة؟ لا نعلم. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه علم إجمال. نعلم بصدور مجموعة من الروايات في ضمن تلك الروايات الكثيرة. شنو الروايات الكثيرة؟ هاي الألف الصادقة، الألف عندنا عشرة من بين ألف رواية، رواية الثقات. هذا علم إجمالي. العلم الإجمالي كما نعلم ينجز جميع الأطراف، كما أن العلم التفصيلي ينجز متعلق. في مسألة مثلا العلم بنجاسة عشرة آنية من بين ألف من الأواني، هذا شيء يسوي العلم الإجمالي، ينجز جميع الأطراف بحيث يحرم علينا تناول أي واحد من الآنية الألف. مو نجتنب فقط عشرة، لا على التعيين، لا نجتنب تماما الألف حتى نحصل الموافقة القطعية. تحصيلا للموافقة القطعية لابد أن نجتنب جميع الأطراف. في محل كلامنا صار عندنا قطع بصدور عشرة روايات من بين ألف رواية من روايات الثقات، هذا ينجز جميع الأطراف. هذا العلم الإجمالي ينجز فقط هاي العشرة الأولى، لا ينجز تمام العشرات المحتملة الموجودة في ضمن الألف، يعني ينجز تمام الألف. يعني يجب علينا أن نمتثل جميع الأحكام الواردة في ضمن الروايات الألف حتى نحصل القطع بموافقة الأحكام الواردة في ضمن العشرة. تماماً مثل مسألة الآنية، تماماً مثل مسألة الآنية. هذا الكلام شنو معناه؟ هذا معناه لابدية الامتثال لجميع الأحكام الواردة في تمام الألف. تمام الألف تسمينا هي أخبار الثقات، يعني يجب الالتزام بأخبار الثقات، وهو معنى الحجية، معنى حجية خبر الثقة، حجية أخبار الثقات. صحيح هذا ما يسموه حجية تعبدية. ليش؟ لأن الحجية التعبدية مفهوما تعني إلغاء الاحتمال في فرض الشك. هذا صحيح ما نسمي إلغاء للاحتمال في فرض الشك، فمو اسمه حجية تعبدا، لكن نتيجة الحجية. أنت شو تريد من الحجية؟ تريد من الحجية أن إذا جاء حكم إلزامي لابد أن تعمل بمقتضى الإلزام، ولا يجوز لك أن تجري الأصل المؤمن، أن تجري البراءة. هذا هاي النتيجة ثابتة في محل الكلام. صحيح مو اسمه حجية خبر الثقة تعبدا، لكن النتيجة هو لابدية العمل بجميع الأحكام الواردة في أخبار الثقات، ولا نعني من الحجية أكثر من ذلك. لابد من الالتزام بكل حكم ورد في ضمن خبر ثقة لاحتمال أن يكون هذا الخبر هو واحد من العشرة المقطوعة الصدور، وهذا نتيجة الحجية. شنو نتيجة الحجية؟ هي عدم جواز العمل بالأصل المؤمن. هذا ثابت كما مثل ما احنا لو ثبتنا حجية خبر الثقة بمفهوم الشرط في آية النبأ، بآية النبأ نقول خبر الثقة حجة. إذا جاءنا دليل وقال يجب مثلا صلاة ركعتين، إذا جاءنا خبر ثقة وقال يجب صلاة ركعتين، بعد ما نقدر احنا نجري البراءة بلحاظ وجوب صلاة ركعتين، لأن هذا حجة. هذا الكلام نفسه ثابت بلحاظ العلم الإجمالي. بالعلم الإجمالي، العلم الإجمالي هم يمنع من جريان الأصول المؤمنة في الأطراف، ينجز جميع الأطراف. يعني يجب عليك أن تمتثل جميع الأطراف، فالنتيجة واحدة. حتى هذا تسميه حجية، ما تسميه حجية، لكن النتيجة واحدة، وهي لابدية العمل بمقتضى ما موجود من أحكام في ضمن أخبار الثقات، وعدم جواز الرجوع إلى الأصول المؤمنة. هذا دليل عقلي على حجية خبر الثقة. قال الدليل الثالث دلالة العقل على حجية الخبر. وأما دليل العقل فهو شكلان. الشكل الأول ويتلخص هذا الشكل الأول في الاستدلال على حجية الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات من الرواة بالعلم الإجمالي. هاي بالعلم الإجمالي متعلقة بالاستدلال، ويتلخص في الاستدلال بالعلم الإجمالي. نستدل بالعلم الإجمالي على أي شيء نستدل؟ نستدل على حجية الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات من الرواة. الثقات من الرواة إذا رووا رواية، هاي روايتهم تكون حجة. نستدل بالعلم الإجمالي، وبيان العلم الإجمالي أننا نعلم إجمالا بصدور عدد كبير من هذه الروايات. لا تقول كبير، نقول 10 كما احنا قلنا، بصدور عدد كبير من هذه الروايات عن المعصومين. يا روايات اي ما عنده الف المصنف، انا مثلا اخبار الثقات احسن، وقال عن طريق الثقات من الرواة. الان يقول هاي اخبار الثقات، هاي اخبار الثقات، صحيح شيخ خان مثل ما تفضل، بس تطبيقا على الانسان، هاي اخبار الثقات يقول نعلم قطعا بصدور بعضها، لو كلها كاذبه ما يمكن، هذا مستبعد بحساب الاحتمالات. هاي الروايات اللي احنا فرضناها الف على الاقل 10 صادقه، 10 صادقه يعني صادره، اننا نعلم اجمالا بصدور عدد كبير من هذه الروايات، يعني روايات الثقات من الرواه عن طريق المعصومين عليهم السلام. والعلم الاجمالي منجز بحكم العقل كالعلم التفصيلي، لكن بفارق أن المعلوم بالعلم التفصيلي واحد، متعلقة واحد، والمعلوم بالعلم الإجمالي متعدد، أطراف متعددة، ينجز جميع الأطراف من هالناحية. أكثر من مرة قلنا العلم الإجمالي أرقى من العلم التفصيلي من هالناحية، من ناحية تنجيز أطراف متعددة، وذاك العلم التفصيلي ينجز طرفا واحد. على ما تقدم في حلقة سابقة وفي كلامنا إحنا في حلقتنا متقدم في أبحاث القطع، حكينا هواية على العلم الإجمالي، قلنا العلم الإجمالي ينجز، فتجب موافقته القطعية، تجب موافقة العلم الإجمالي القطعية. شلون الموافقة القطعية؟ قال وذلك بالعمل بكل تلك الروايات، يعني رواة الثقات، التي يعلم إجمالا بصدور قط واثر منها، وهو معنى الحجية، عمل بجميع تلك الروايات ولو من باب العلم الإجمالي، لا من باب مثل دلالة الدليل على الحجية التعبدية، لكن النتيجة واحدة وهي لابدية العمل بجميع تلك الروايات. وقد اعترض عليه باعتراض يأتيان، وصلى الله على محمد وآل محمد.